سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد وصلنا إلى الحديث العاشر من أحاديث الأربعين النووية التي ألفها الإمام النووي عليه رحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. من مفردات هذا الحديث الجليل قوله: إن الله طيب، إن الله طيب. الطيب طيب أي مقدس منزه عن النقائص، عن النقائص والعيوب. وقوله لا يقبل أي من الأعمال والأموال والأعمال، يدخل فيها أيضا الاعتقادات أي من الأعمال الظاهرة والباطنة. إلا طيبا، إلا طيبا كذلك، وهو من الأعمال ما كان خاليا من الرياء. الطيب هو ما كان من الأعمال خاليا من الرياء والعجب وغيرها من المفسدات، ومن الأموال الحلال الخالص لله سبحانه وتعالى. فيكون الطيب من الأعمال، فيدخل فيه أيضا كما قلنا الاعتقادات. يعني المراد بهذا الحديث لا يقبل إلا طيبا، فهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها، وكما ذكرنا كالرياء والعجب، وكذلك من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا. فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، وكل هذا كل هذه أيضا تنقسم إلى طيب وخبيث. وقد قيل أنه يدخل فيه قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هذا كله. وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث، فقال تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقوله عز وجل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. وقد قيل إنه يدخل في ذلك الأقوال والأعمال والاعتقادات أيضا. وصف الله تعالى المؤمنين بالطيب، قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وإن الملائكة تقول عند الموت: اخرجي ايتها النفس الطيبه كانت في الجسد الطيب، وان الملائكه تسلم عليهم عند دخولهم الجنه ويقولون لهم سلام عليكم طبتم. وقد ورد في الحديث ان المؤمن اذا زار اخا له في الله تقول له الملائكه طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وأيضا يقول في الحديث بما أمر به المرسلين، بما أمر به المرسلين من الأكل من الطيبات والعمل الصالح. وقوله أشعث أي جعد الرأس، أغبر مغبر اللون لطول سفره في الطاعات. يمد يديه أي يرفعهما بالدعاء إلى الله تعالى، يمد يديه إلى الله تبارك وتعالى وقوله غذي بضم الغين المعجمة وتخفيف الذال المكسورة غذي، فأنى يستجاب له. من أين يستجاب لمن هذه صفته؟ والمراد أنه ليس أهلا للإجابة وليس صريحا في استحالتها بالكلية، كما أن هذه الصفات في الحديث إطالة السفر ورثاثة الهيئة ومد اليدين إلى السماء والإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، هذه من أسباب إجابة الدعاء. إذا نأخذ من الحديث فوائد: الفائدة الأولى الأمر بإخلاص العمل لله عز وجل، كذلك الحث على الإنفاق من الحلال، والأمر الرابع أو الثالث النهي عن الإنفاق من غيره أي من غير الحلال. أن الأصل استواء الأنبياء مع أممهم في الأحكام الشرعية إلا ما قام الدليل على أنه مختص بهم. الأمر الخامس التوسع في الحرام يمنع قبول العمل وإجابة الدعاء. كذلك ذكرنا أن من أسباب إجابة الدعاء أربعة: إطالة السفر لما فيه من الانكسار الذي هو من أعظم أسباب الإجابة، إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وعنده دعوة الوالد على ولده. وروي مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله: ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس وطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. من الأمر الثاني من أسباب إجابة الدعاء رفاثة الهيئة، رفافة الهيئة، تبذل في اللباس والهيئة بالشعث والاغبرار، وأيضا من المقتضيات الإجابة الدعاء كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أيضا الثالث: مد يديه إلى السماء، وهو من آداب الدعاء الذي من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. في حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وروى نحو من حديث أنس وجابر وغيرهما: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، ورفع يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبه صلى الله عليه وسلم. أيضا من إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء، الإلحاح على الله عز وجل بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. خرج البزار من حديث عائشة أم المؤمنين مرفوعا: إذا قال العبد يا رب أربعا قال الله لبيك عبدي سل تعطى. وقد وقع ذكر الربوبية في القرآن كثيرا، يقول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم الرب، كقول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ومثل هذه الأمثلة في القرآن كثيرة جدا. قد سئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء يا سيدي، فقال يقول يا رب. زاد مالك: كما قالت الأنبياء في دعائهم. فالحاصل أن المرء يتحرى أيضا أوقات الإجابة ويكثر من الدعاء، لأن الدعاء مقرور بالإجابة كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر بالدعاء ووعد بالإجابة. وأما ما يمنع إجابة الدعاء فهو التوسع في الحرام أكلا وشربا ولباسا وتغذية، كما سبق في الحديث. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.